بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مسيرتنا التعليمية. أحبائنا، كما واكبنا في الأسبوع الماضي بحلقتنا الأولى من هذا البرنامج بداية دوام المعلمين في المدارس للتحضير والتهيئة، فتكلمنا عن إعداد المعلمين لهذه العملية الجليلة ولبدء مسيرتنا التعليمية من قبل المعلمين. في هذه الحلقة أيضا نواكب اليوم توجه حوالي 1 مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم إذانا ببدء العام الدراسي وتحرك المسيرة التعليمية. هذا العدد يضاف إليه أيضا عدد آخر من طلاب الجامعات، اليوم بدأوا بالتوجه إلى جامعاتهم وكلياتهم. اليوم أيتها السيدات وأيها السادة، سيتمحور حديثنا كما وعدناكم في الحلقة الماضية حول إعداد الطلاب لهذه المسيرة. سيتمحور الحديث إذن عن أو حول محور العملية التعليمية الذي دائما نصر أن محور العملية التعليمية هو الطالب. فكيف نهيئ الطالب حديث العهد بالمدرسة في أول سنوات دراسة للمدرسة والدراسة؟ كيف نهيئ الطالب المقبل على أول صف في المرحلة الثانوية والذي يقف على مفترق طرق التخصصات الأولى، علمي، أدبي، تجاري، صناعي، زراعي إلى آخره، وأيضا الطالب المقبل على السنة الأولى في المرحلة الجامعية؟ كثير من الأمور الأخرى أيضا التي تقع على عاتقنا في إعدادها نحن المربين والتربويين وكذلك الآباء والأمهات. لذلك أيها الأحبة، نتخير لكم ثانية خيرة أهل الاختصاص، فيسعدنا أن نلتقي مرة أخرى الدكتور حسن محمد عبد الله ثيم، مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم، حياك الله.
تشرفنا بلقائك في الحلقة الأولى، وها نحن نلتقي ثانية بسعادة وسرور في الحلقة الثانية، لعلنا ننهل مما لديكم فيما نحتاجه لمسيرتنا التعليمية.
زادكم الله شرفا وعزا.
الله يبارك فيك. دكتور، احنا الآن أمام أصناف من الطلاب المقبلين على طلب العلم، أطفال يحضرونهم آباءهم أمهاتهم المدارس، ما بين باك أو متوتر أو ساكت، مترهب، متخوف، متحفز أو سعيد، منطلق، منشرح. يعني الأطفال في هذه المرحلة بأشكالهم وألوانهم ترى فيهم العجب العجاب، وأحيانا تجد نفسك كمعلم في مدرسة ابتدائية يعني تقوم مقام الأم والأب معا لكي ترضي هذا الطفل الذي استجد على هذا الجو الذي قد يكون مرهبا مرعبا بالنسبة له، وقد يكون مفرحا أو قد يكون متشوقا له، قد يكون بتوقعاته أو غير توقعاته إلى آخره. أيضا هناك فتية وفتيات ينهون فترة البيات الصيفي والنوم الطويل، إذا صح تسمية بيات صيفي يعني، والنوم طويل أو التمسمر أمام الكمبيوتر وأمام أو في الرحلات أو يعني أشغال كثيرة ربما. وربما بعض الفتيان أو الشباب نجدهم ينهون 3 أشهر من العمل الشاق كأطفال أو كشباب، اشتغلوا في خلال العطلة الصيفية. في كل حالاتهم يحتاجون إلى تمهيد من أجل الدخول على بداية العملية التعليمية وبداية المسيرة التعليمية، بداية العام الدراسي. تعال بنا نبدأ من حيث يبدأ أصلا مع أطفالنا، مع شبابنا، مع طلابنا. يعني الطفل في أول خطواته نحو أي مؤسسة تعليمية، كيف نمهد له يا دكتور؟
اليوم وما أدراك ما اليوم، اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد.
نعم،
اليوم يوم العودة إلى مقاعد العلم والبناء والعطاء، عدنا والعود أحمده. من وجهة نظري أن الاستقبال أو الاستعداد هو العنصر الانفعالي أي المشاهدة الأولى تؤثر في نفس الطفل، ولهذا السبب يجب أن يكون الانفعال للآباء إيجابي قبل إرسال أبنائهم إلى المدرسة.
جميل، يعني الآن رسالة موجهة للآباء بأن يكون هم أصلا مستعدين.
نعم، أي الآباء بشكل إيجابي سعداء بالمدرسة. كيف يكونوا سعداء؟ يكونون سعداء بالمدرسة.
نعم،
أن يكونوا كيف نكون نحن سعداء بالعيد. قبل يوم العيد نشعر بالسعادة.
نعم،
لأن الأبناء يشترون الملابس الجديدة وتمهد لهم الأم، يعني التمهيد أن غدا العيد، ويلبسون أبهى وأجمل ملابسهم. وكذلك علينا أن نهيئ أبناءنا إلى أن غدا هو أول يوم دراسي في العام الجديد وهو يوم عيد، نكون سعداء بهم، نحتفي بهم، ننهض مبكرين من النوم جميعا كأسرة، نلبسهم أجمل ملابس، نلبسهم الحقيبة، نودعهم، وإذا كان هناك بالإمكان أن نوصلهم إلى المدرسة ونحن سعداء ونقص لهم القصص والحكايات الجميلة لأنها تؤثر في نفوسهم، وهذا هو الانطباع الأول، والانطباع الأول يترك أثر مدى الحياة في نفس الطفل.
سبحان الله، هذا ما ينطبق على الأطفال المستجدين.
نعم،
الذين يرون أي مؤسسة، يعني دعنا نشير إلى مرحلة التمهيدي والتحضيري والبستان والروضة.
هو حقيقة لا أقصد يعني مرحلة بعينها، بل التمهيدي أيضا ما ينطبق على التمهيدي ينطبق على طالب المدرسة من الصف الأول حتى التوجيهي أو الثانوي العام نهايتها، وكذلك الجامعة. بعض الطلبة أيضا يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى الجامعة، من يوصلهم بسيارته. أحيانا بعض الطلبة يشعرون بالخوف والرهبة من الجديد القادم.
نعم،
الجديد القادم فيه غموض، والإنسان دائما يشعر بأن هناك رهبة للأشياء الغامضة.
نعم،
لذلك علينا أن نؤازرهم ونشعرهم دائما بالأمن والأمان،
ونكسر حاجز الرهبة
يعني. نعم، بينهم وبين المدرسة أو بينهم وبين الجامعة. نعم،
أنت قلت أننا يجب أن نقول لهم غدا اليوم الأول، وفات الغد، الآن نحن فيما بعد الغد، يعني
حتى لو بعد الغد. نعم، الأسبوع الأول هو
باعتبار اليوم الأول أو الأسبوع الأول هو. نعم، العيد. نعم، يعني جميل أن نشعر بأن بداية العام الدراسي هو يوم عيد، وربما المؤشرات كثيرة يا دكتور على ما نمارس هذا الطقس بأنه عيد، يعني بشكل لا شعوري أو بشكل عفوي، عندما نشتري أبنائنا ملابس جديدة أو يذهبون بملابس عيد أصلا إلى المدرسة ومفرحين بالحقائب بالجديدة بالدفاتر، يعني حقيقة هو جو عيد، فنكرس هذا الجو إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، وأيضا على إدارة المدارس وإدارات الجامعات أيضا أن تلعب دور المتمم لدور الأسرة. يعني الأسرة هي سعيدة بإرسال أبنائها للمدارس، والأسرة أيضا سعيدة بإرسال أبنائها للجامعات. أيضا يفترض أن يكون هناك لجان مختصة سواء من إدارة المدرسة أو من عمادة الكليات أو إدارة الكليات في الجامعات، أن تستقبل الطلبة استقبالا خاصا فريدا من نوعه.
حلو،
يعني نوع من الأورينتيشن، تمهيد. شايف كيف مثلا في المدرسة يكون هناك الهيئة التدريسية مبتسمون، لديهم لغة البادي لانجوج نسميها، لغة الجسد، الابتسامة، التعبير بطريقة تليق بهذا الطالب، تشعره بالأمن داخل المدرسة، بالأمن النفسي، وهذا شيء مؤثر
ومهم.
ومهم في اليابان يستقبل مدير المدرسة والمعلمون الطلبة مبتسمون ويحيونهم، ولا يستقبلونهم بأن يحملوا العصا مثلا في يده، أو يكون المعلم عابسا. لا، هذا يوم عيد كما قلنا.
نعم، ذكرتني بمقالة نشرت اليوم للأستاذ تحسين يقين، كاتب وصحفي وباحث، يتحدث عن عام دراسي نبدأه بالابتسام. العام الدراسي لا يكون فقط كتاب ودفتر وقلم، وإنما كتاب ودفتر وقلم وابتسامة.
نعم،
وهذا ما تؤكده فضيلتكم بضرورة الابتسام، وربما هو يشير الأستاذ حسين يقين يشير إلى أن هنالك بعض الدول مثل اليابان والصين يسيرون في الشوارع مبتسمين.
طبعا يسيرون في الشوارع مبتسمين، صحيح كلام، هذا كلام جيد، لأن الحالة النفسية تلعب دورا مهما في الإنجاز الطلبة.
نعم،
وهناك علاقة قوية طردية بين الحالة النفسية والإنجاز. كان الإنسان لديه حالة نفسية جيدة مريحة يبدع وينتج ويضاعف من جهوده وطاقته، ويستطيع المعلم أو مدير المدرسة أو الأستاذ الجامعي بمساعدة الطالب على اكتشاف هذه الموهبة داخله ودفعه إلى الأمام، دفع هذه الطاقات وتوظيفها بشكل لائق وشكل جيد، وهذا ما نحتاج إليه. وهذا يحتاج إلى من يعرف فن التربية، لأن وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة، ووراء كل تربية عظيمة معلم ناجح، معلم فاعل. علينا أن نوجد هذا في مدارسنا ومؤسساتنا.
أثقلت إذا علينا المسؤولية.
إذا أردنا هي ليس بمسؤولية، لأن أصلا الإنسان كل في مسؤولية من رب العباد. والآية القرآنية واضحة. وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أمانة ألقيت على أكتافنا، لذلك يجب علينا أن نكون على مستوى الأمانة.
وبإذن الله يعني هذا ما نسعى إليه، أن نكون على مستوى الأمانة كمربين، ويعني أنت فقط يعني نستشعرها، ولكن أنت سلطت الضوء عليها كثيرا حتى شعرت بثقلها دكتور.
هو المعلم يعني الجيد أيضا هو الذي يستطيع أن يقضع شرارة حب المعرفة عند الطالب في قلوب الطلاب. وليس فقط المعلم الببغائي يعني باروتينج يعني باروتس يعني أو باروتينج تعليم ببغائي أو تعليم تشوك توك ووك. تشوك طبشورة، ووك يمشي المعلم، تشوك توك ووك ويتحدث فقط. والطلبة just nodding their heads يعني بهزوا رؤوسهم. إحنا لا نريد هذا الطالب، هذا الطالب تقليدي لا ينتج ولا يبدع. نحن نريد طالبا يسأل، يستفسر، يقارن، يحلل، يوازن، ينقد. لأن النقد يعني البناء على البناء، أما الانتقاد يعني التجريح. نحن نريد هذه الشخصية في الطالب، نريد نقدا،
نريد نقدا
وعلى المعلم وللأمر والأستاذ الجامع أن يتحمل الطلبة.
نعم. مستمعينا الكرام، وإلى أول اتصالاتكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا، مين معانا؟ اهلا اهلا اهلا
استاذ. اول شيء كل عام وجميع طلابنا وطالباتنا ومعلمينا ومعلماتنا ومديرينا ومديراتنا وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، ولك لك ايضا يا استاذ اسامة نقول خاصة كل عام وانت بخير، لانك بالفعل المعلم الناجح المتفوق.
الله يبارك، استغفر الله.
انا بدي اقول للاستاذ اللي بيتكلم، انا مع الكلام انه يجب على المعلم ان يكون حافز، يعطي حافز الطالب،
يقبح شرارة التحفيز،
وان يشعر الطالب انه ليس معلما فقط وانما معلم وولي امر، ان يكون ابا لهذا الطالب حتى. ولكن الا يحتاج هذا المعلم دعم من الاهل؟ الا يحتاج هذا المعلم دعم من الاهل؟ انه مش كل ما المعلم حكى كلمة مع الطالب او شرده يجوا الاهل فارعين ضارعين لهذا المعلم. أنا ضد الضرب، ضد كل شيء، وخاصة في اليوم الأول في الأسبوع الأول يجب أن تكون الابتسامة مرسومة على شفاه المعلمين. وأيضا على المدير مدرسة كمان ألا نستقبل طلابنا بالعصا أو غيره وغيراته، حتى نحبب الطلاب، ولا سيما خاصة الطلاب اللي بيجوا أول يوم في المدرسة، خاصة الطلاب الأول ابتدائي أو التمهيد أو التحضير أو حتى ابن الثالث إعدادي والتوجيه وغيره وغيراته. هو بحاجة، بيكون بفرصة، بيكون الولد متحرر رايح جاي، فبده هالقيته يعني على الأقل نتقبله بكل روح حلوة جدا. أيضا زي ما حكينا إن نستوعبه، يشعر إنه هو ما خرج من العطسة فيه، وإنما برضه جاء إلى مدرسة، جاء إلى عائلة تانية وهي تتكون من مدير مدرسة ومن المعلمين. ولكن أنا أطلب من الأهالي، وطلب إن شاء الله، والأهالي متعاونين دائما بإذن الله، إنه برضه يتعاون مع المدرسة، يتعاون مع المعلمين، يتعاون مع المدراء،
ولو بابتسامة يا أبو سعد
كمان، وعلى الطلاب كمان إنه يعرف إنه هذا المعلم أبوه، هذا المعلم عمه، هذا المعلم خاله، ليس بينه وبين أي شغلات. ولذلك الحمد لله رب العالمين في عنا عدد كبير جدا من المعلمين المتفوقين والحريصين على سلامة الطلاب وعلى سلامة المدرسة، وأيضا من المدراء القديرين المميزين. مش ممكن تخلي الأمر من أي شيء، ولكن برضه المعلم بظروفه ممكن معه مصاري، معش مصاري، وفر لأولاده ما وفرش لأولاده، وفر لبيته، بدنا نقدرها. ولكن أنا برضه أطلب من إخواني المعلمين وزملائي المحترمين اللي بحطهم دائما على راسي ولا أنساهم، إنه اللي بالبيت أي شغلة كانت عندي في البيت أنساها وأجي للمدرسة بثوب جديد، بتصرف جديد، ببسمة حلوة جديدة. فيا أستاذ أسامة من رد بنكرر كل عام والجميع بالخير،
الله يبارك فيك
والله يقويكم على العمل اللي انتم عليه، بلا شك انه عمل جبار، عمل عظيم. هي تربية وتعليم، هي تربية وتعليم بالفعل، هي تربية وتعليم، وانتم قدها ويدود ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير، ولزميلك وللأستاذ اللي معك كمان، للجميع
انت
بخير.
أستاذنا يا أبو أسعد، أستاذ أبو أسعد الدلال التربوي المخضرم،
الله يبارك
يعني فيك ويكرمك. فدائما يعني لا عدمنا مشورتك ولا عدمنا توجيهاتك يا أستاذنا الفاضل. يعني الأستاذ أبو أسعد الدلال يؤكد على ما تفضلت به يا دكتور حسن، ويعني يدعو الأهل أيضا إلى التعاون وتشجيع المعلم ولو بابتسامة.
أشكر الأستاذ أبو سعد على هذه الملاحظات الرائعة، وأبدأ بس بالتعليق على آخر ملاحظة. هي عدم إسقاط المشاكل والهموم على الطلبة، يعني بنسميه projection. صحيح كل إنسان لديه هموم ومشاكل، لكن يفترض أن نضع هذه المشاكل والهموم خارج غرفة الصفية أو خارج أسوار المدرسة، وندخل إلى غرفة الصف دون أن نشعر الطلبة بأن لدى المعلم مشكلات وهموم. وذكر أيضا على الأهالي أن يتعاونوا مع جميعا مع المدرسة، وأن يحرصوا على الطلاب أيضا على الانتظام في مدارسهم والالتزام بالنظام، لأن الخطوة الأولى هي الالتزام بالنظام، والنظام هو الخطوة الأولى في ركب التقدم. إذا أردنا أن نتقدم، وعلى أولياء الأمور أيضا متابعة أبنائهم أولا بأول دون إلقاء المسؤولية على المدرسة وحدها، هذا لا يجوز. ونقطة الأخيرة التي تطرق إليها أيضا الوضع الاقتصادي، هو الحرص، كل الحرص من راسمي السياسات التربوية في الوطن على أن يحظى المعلمون بوضع اقتصادي مستقر، وأن تصرف لهم الرواتب بشكل منتظم، وكذلك عمل آليات جديدة مثل القروض الميسرة دون فائدة المعلمين، والتأمين الصحي وتأمين سكن كريم. وكذلك أقترح أيضا على أصحاب القرار في وزارتنا الموقرة تأمين منح دراسية لأبناء العاملين الأسرة التربوية في وزارة التربية والتعليم في الجامعات الفلسطينية. هذا يشعر المعلم بالقيمة وبالأهمية، وإذا شعر المعلم بأن له قيمة، فاليو، له قيمة، يستطيع أن يعطي. لكن إذا شعر المعلم أن وضعه، أن الكل لا يهتم به أو البعض لا يهتم به، هنا البعض من المعلمين قد يتراجع وقد لا يؤدي رسالته على الوجه الأكمل،
يشعر بالإحباط
طبعا.
نعم،
وأنت تعلم أن الوضع الاقتصادي الله يكون بعون الناس والمواطنين
بالتأكيد،
والمعلمين الآن غمجة الغلاء وارتفاع المحروقات الآن.
نعم،
والعيد طالعين من عيد، إحنا شايف كيف، وبدهم طلاب ملابس مدرسية، والكتب عمالها أسعار مرتفعة، والقرطاسية شايف كيف، وأيضا أشياء كثير إحنا نطالب أصحاب المحلات أيضا سواء القرطاسية أو التجارية أن يعني يكون هناك ربح معقول
ويخففوا على، وهذا كله يصب في تمهيد الوضع، الخطوة الأولى أو بداية الخطوة الأولى في بداية عام جديد ومسيرة تعليمية مشرقة إن شاء الله تعالى. يعني من باب التفاؤل نقول مشرقة، وإن كان هناك كثير من الإحباطات واكبت بداية هذا العام الدراسي، كما أشرت إلى موجة الغلاء، أو كما ربما ما يشعر به أقساط الجامعات كثيرة، وربما يكون الأمر يعني يؤخره بعض الإحباط والشعور بالإحباط، لكن هذا لا يمنع بأن يحمل كل منا مسؤولياته تجاه مستقبل الأمة. من خلال هؤلاء الطلاب.
كلنا مسؤول.
كلنا مسؤول. نعم. بالضبط. طب دكتور يعني إن كنا تحدثنا وأشرت بسرعة على ما يمكن أن نمهد لطلابنا وأطفالنا الصغار في يعني بداية العام الدراسي وتهيئتهم له، يعني التساؤل هنا هل الطلاب الغير الجدد، يعني الطلاب اللي مضى عليهم سنوات في المدرسة سنتين ثلاثة أربعة، هل يحتاجون إلى تهيئة أيضا؟
هؤلاء يحتاجون إلى تهيئة أكثر من طلبة السنة الأولى من وجهة نظري، لأن هؤلاء هم ينقلون الصورة إلى الطلبة الأصغر. أنت حضرتك يعني إذا دخلت إلى الجامعة كثير من الطلاب يقولون أسجل مع الدكتور فلاني مساق، من نصحك؟ والطالب سنة ثالثة سنة
رابعة. إذن إنهم تأثير على من
هم تأثير أكثر، وبعضهم يقول لك تسجلش، ويسجل مع أحد المدرسين في إحدى المساقات ويكتشف الخطأ لأنه ممكن مر بتجربة معينة. نعم. لذلك الزملاء أو الأقران يتركون أثر يعني ليس ببسيط في أذهان الطلبة أقرانهم أو زملائهم.
نعم.
لذلك نحن علينا أيضا أن نوجه ونحسن ونجمل الصورة في أذهان طلبتنا سواء في المدرسة أو في الجامعة أو نعم. الذين يلتحقون بالجامعات، ويكونوا على وعي تام بأهمية الكلمة التي يعطونها لمن هم حولهم أو لزملائهم الذين يأتون بعدهم في الصفوف أو في الجامعات.
طب ماذا نفعل خلال هذا الأسبوع الأول الذي نحن بصدد ترتيب أمورنا وترتيب أوراقنا باتجاه مسيرة تعليمية ناجحة؟
هناك أولا إذا بدأنا بالأسرة.
نعم.
نبدأ بالأسرة. نعم. لأن الأسرة هي النواة الأساسية، كما أشرت أن أولياء الأمور يشعرون بهذا اليوم هو يوم عيد ويهيئون أبنائهم ويهتمون بهم،
للمستجدين وغير المستجدين،
للمستجدين وغير المستجدين.
نعم. نعم.
لأن الكل باحث عن الحقيقة، باحث عن العلم، وكلهم يحتاج إلى من يؤازرهم. نبدأ من النقطة الأولى بنواة المجتمع ألا وهي الأسرة. يفترض أن يكون هناك لقاءات تربوية قبل بداية العام الدراسي سواء في المدرسة أو في الجامعة بين المعلمين أو أسرة المدرسة وأولياء الأمور. يوم مفتوح نسميه open day.
نعم.
قبل بدء الدوام المدرسة أقترح.
وهذا يعني خلال هذا الأسبوع.
هذا الأسبوع. نعم. لما الآن فاتنا أيضا في الأسبوع الأول مش خطأ.
نعم. نعم.
والعمل على إلقاء بعض المحاضرات أو استضافة بعض المتخصصين في إلقاء محاضرة تخص أولياء الأمور، أو عمل يوم مفتوح فيه نشاطات، فيه اتصال وتواصل بين أولياء الأمور من جهة وإدارة المدرسة أو الأسرة الجامعية.
نعم.
هذا يشعر الأب والأم أو أولياء الأمور بشكل عام نحكي، يشعرهم بالثقة والأمن وبأن فلذات أكبادهم في أيدي أمينة. ومن ثم ينتقل الأب إلى البيت وينقل صورة جميلة إلى ابنه أثناء الحديث والحوار.
نعم.
وما أحوجنا إلى لغة الحوار والتفاهم هذا اليوم، لأنها في بعض الأسر للأسف الشديد أو في بعض المؤسسات التربوية مغيبة.
نعم.
الحوار شيء أساسي. وأقول اليوم كان اليوم الأول في العام الدراسي 2012-2013، صدقني أني نهضت من الساعة الرابعة والنصف وتوجهت إلى المسجد.
هذا عن جد عيد عندك؟
عيد، هو عيد بمعنى العيد.
نعم.
وودعت الأطفال وسلمت على سائق الباص وقال لي سائق الباص لي ابناء في الجامعة هذه السنة عندكم.
نعم.
وأنت الآن في لذات أكبادك في الصف الأول والثاني الأساسي.
نعم.
هم أيضا، وهكذا هي الحياة،
هكذا الحياة،
خدمات متبادلة.
يعني أنت الآن وصفت يعني موقفك في أول يوم لأبنائك في
شعرت بالسعادة، السعادة. نعم. المطلقة. وعندما دخلت على الطلبة أيضا أشعرتهم بالسعادة وابتسموا، إذا كان هناك البعض يسمعني على الإذاعة وعلى الهواء يعلم أنني جاد فيما أقول، أن على مؤسساتنا سواء في المدرسة أو في الجامعة أن يقف أعضاء تدريس وعمداء الكليات والمديرون والمعلمون أمام الباب الرئيسي وينثر الورود على الطلبة ويشعرون ويصافحونهم ويبتسمون معهم
يعني حقيقة
حتى نخلق جو من الثقة المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس وبين الطلبة. هؤلاء هم أبناؤنا، هم المستقبل، هم الأمل.
هذا ما كان يعني انطباعك عن أول يوم في دوامك في الجامعة؟
نعم.
يعني كيف كان؟ يعني أنا عدا عن أن أصف لمستمعينا الكرام بأنك يعني بابتسامة عريضة التقيتنا اليوم في ودخلت الاستوديو، وفعلا مبين عليك انه يوم عيد.
نعم.
والتشخيص يا دكتور.
لا، التشخيص اساسي. حتى احدهم سالني وقال لي من اختار لك الملابس؟ قلت له زوجتي، وضحكوا. فقال هي مذوق اكثر من، قلت لا انا مذوق اكثر منها لانني اخترتها. فضحك الجميع.
نعم.
إذن يبتسم الطلبة حتى تخلق جو من الثقة.
نعم، بالتأكيد.
إحنا دائما ندخل يعني على وجوهنا العبوس تتفائل.
نعم.
الإنسان المبتسم يعطيك طاقة، الطالب المبتسم أمامي في المحاضرة يعطيني طاقة ويشحب.
وهي الأستاذ علي كمان وراء الزجاج اليوم مشخص ولبس جرافة ومبتسم ويشعر بأنه عدو، ويأكد على ذلك من خلال إشاراته، ورحب بالطلاب بالطريقة اللي تفضلت فيها يا دكتور.
كل الاحترام للأستاذ علي وكل الأسرة التربوية في مؤسساتنا التربوية.
نأخذ هذا الاتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
كل عام وانتم بخير مره ثانيه.
تمام مره.
بما انه احنا نؤكد ان اليوم عيد يا دكتور.
نعم،
احد الزملاء والزميلات.
نعم.
بشوفهم حاملين ظروف ملبس، بقول له شو في يعني عيد مولد ولا عيد ميلاد؟ قال لي لا والله انا بعلم اول ابتدائي. والزميله كمان كانت قلت لي انا بحب اول يوم وثاني يوم اوزع ملبس على الاطفال الاولاد الاول ابتدائي اللي بيجوا عندي واعطيهم بعض الجوائز. هذا الكلام يعني قديش بيرفع من قيمه الطالب وقديش بيرفع معنويات الطالب.
نعم.
يعني وكثير الكثير الكثير من المعلمين والمعلمات خاصه اللي بيعلموا اول ابتدائي وثاني بتلاقيهم والله بيحضروا الشغلات لاولادهم، حتى لاولاد المدرسه يعني اللي عنده الاول ابتدائي والثاني بتلاقي يوزعوا لهم ملبس شوكولاته بسكوات شغلات. هذا الكلام كمان بقى. وبدنا كمان شغله ثانيه كمان تعرفها. انه زي ما تفضل الدكتور انه اول يوم المدرسه بتلاقي كل العائله كان هي اللي بدها تروح على المدرسه مبسوطين، خاصه اللي بدنا نروح اول يوم على المدرسه. يعني انا كجد ومتقاعد يجوز كل الساعة 6:30 استنى باب الدار منشان اشوف احفادي هن نازلين عن المدارس على روضة الاطفال او على الحضانة او على اول ابتدائي. يعني اشي ببسط. فالمدرسة انا بعتبرها هي دخول من مرحلة لمرحلة، ومن امور ربنا امور معلميننا ومعلماتنا بيرفعوا الراس والله يعطيهم الف عافية. وبدنا دائما دعم لهم من الاهل ومن التربية والتعليم ومن المجتمع المحلي. وشكرا لك يا اسامه والدكتور حسن كمان.
الله يبارك فيك. شكرا شكرا يا ابو سعد. والاستاذ ابو سعد بذكرني ايضا بالاستاذ الفاضل مدير مدرسة ابن قتيبة، وان يعني نتحفظ من ذكر الاسماء احيانا، لكن ما يجب ان يشار اليه حقيقة يجب ان يشار اليه. زي ما ذكرنا الاستاذ علي الان وراء يعني زميلنا في الاذاعة، ايضا الاستاذ بسام يدك يعني اليوم حقيقة أسعدني بأنه حمل سلة جميلة يعني ذات منظر جميل ووزع الملبس على طلاب الصف الأول. حقيقة كانت يعني وجدت فعلا فرحة السعادة. هذا الطالب اللي جاء يبكي، بعض الطلاب جاءوا يبكوا، شعروا بالأمان، شعروا بالسعادة عندما يعني مديرهم يقدم لهم الحلوى والملبس. صح.
ذكرت
يعني
لي ولية أمر اليوم أنها أرسلت ابنتها قبل ما أجي الاستوديو إلى الروضة.
نعم.
وشاهدت أم جالسة مع أطفال الروضة لأن ابنها متعلق بها لا يريد أن يتركها، وجلست على كرسي مع أطفال التمهيدي والتحضيري.
طب تربوي، هذا كونك متخصص، هل هذا تربوي صحيح؟ يعني قد يكون الأمر يزيد تعلق الطفل بوالدته، وبالتالي تضطر الأم إلى المداومة معه في وبالتالي إعادة سنوات الدراسة من أول وجديد بالنسبة لها.
نعم. إذا لاحظنا في المدارس أو في رياض الأطفال أكثر شيء تعلق يمكن سنة أولى صف أول.
نعم.
والطلبة الذين لا يذهبون إلى رياض الأطفال يكون تعلق شديد بالأم خصوصا في اليوم الأول.
نعم.
لذلك أنا أنصح جميع أولياء الأمور بأن يرسلوا أبنائهم إلى رياض الأطفال
قبل المدرسة.
قبل المدرسة.
نعم.
وإذا أرسلوا أبنائهم لرياض الأطفال أيضا لا يعني ما في هناك مشكلة. إذا استمرت الأم مع طفلها ساعة زمان شايف حتى تشعره بالدفء والأمان وتغادر وبالتدريج يتعود الطفل على جو
على
المدرسة،
على الجو الأسري الجديد.
أي على الجو الأسري الجديد، وخصوصا يفترض اختيار المعلمات من المعلمات المبتسمات المتفهمات.
هذه حلقتنا حلقة الابتسام، وأنت نعم. أعلنتها بابتسامة عريضة يا دكتور. هناك دراسات تربوية تؤكد أن كثيرا من الطلاب يعانون بعد مرور شهر على بداية أول عام من أي مرحلة دراسية جديدة، أول ثانوي، عام جامعي، علمي، أدبي، أي بداية، بالشهر الأول أنهم لم يتكيفوا مع الوضع الجديد. هذه دراسة موثقة. وفي دراسة إحصائية رصدت نسبة رسوب في عدد من الجامعات العربية لطلاب سنة أولى تتراوح بين 15% إلى 20%، وهناك نسب قفزت فوق ذلك بكثير، وشملت هذه النسب كليات التي تقبل الطلاب حتى المتفوقين مثل طلاب الهندسة والطب والصيدلة إلى آخره. لماذا؟ كيف يتغلب الطالب على ذلك بموضوعنا الذي نتحدث فيه وهو التكيف؟ يعني لماذا طالب متفوق علامته 90 أهلته للدخول أو فوق 90 أهلته للدخول الصيدلة أو الهندسة أو الطب، ومن ثم نجد أنه في الشهر الأول وإذا به يتراجع تراجع واضح، بل هناك نسبة رسوب تؤكدها الدراسة من 15% إلى 20%؟
نعم، أولا أريد أن أشير هنا إلى أن ما يسمى بكلتشر شوك، صدمة ثقافية، كل إنسان معرض لها، وأنا تعرضت لها وحضرتك تعرضت لها إذا درست في أي مؤسسة تربوي في مرحلة الجامعة. أول شهر يشعر الطالب أنه ضائع، لا يعرف أحد، ليس له زملاء، ليس له الجو الجامعي جديد عليه. لذلك هنا أطالب الجامعات وأطالب المدارس بأن يفعلوا لجان الإرشاد. ولك في لجنة إرشاد، طب هل هو بس فقط اسم؟ في لجان الرياضة ولجان الزراعة، وفي عندي لجان المقصف، وفي لجان الصحة ولجنة التشكيلات، مش هيك؟ الصحة والإذاعة المدرسية. أنا لا أريد أسماء فقط، أريد أن تفعل هذه لجنة الإرشاد. والإرشاد ضروري ومهم سواء في المدرسة أو في الجامعة. وأنا أقترح أيضا أن يكون الاستقبال لأولياء الأمور مع الطلبة في اليوم الأول أو في الأسبوع الأول. نقطة ثانية، قد يعود السبب أو قد يعزى السبب إلى مهارات أهملها المنهاج والمعلمون معا، لعل أولها إلمام المعلم ومقدرته على إكساب الطلبة مهارات اجتماعية لا غنى عنها. أحيانا بعض المعلمين ما في عندهم هاي المهارات حتى يكسبوها للطالب،
مهارات حياتية،
حياتية اجتماعية، مثل تكوين الصداقات ومراعاة مشاعر الآخر والتفاوض والاستماع لوجهات نظر الآخرين وتقبلها ونقدها. هذه المهارات لا تقل أهمية للطفل عن إتقان مهارات القراءة والكتابة والعمليات الحسابية. نحن بحاجة إلى الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي مهم بالنسبة للطالب. أنا لا أريد طالبا يحصد علامات ويحصل على معدل 90 وليس لديه مهارة اجتماعية. حتى الآن يركزوا على المهارات الاجتماعية في التوظيف ما بعد الجامعة، يقول لك إنسان لديه مهارات اجتماعية قوية، هذا أريده. هذا أنا بحاجة إليه وتتلقفه المؤسسات. علينا إعادة النظر في هذه النقطة سواء في المناهج الفلسطينية أو إجراء دورات تدريبية تأهيلية تربوية للمعلمين بأن ينموا المهارات الاجتماعية لدى الطلبة. وقبل المدرسة الأسرة عليها أن تشرك أبنائها في أفراحهم وأتراحهم. إذا حضرتك بتلاحظ أنت كثير من الأفراح والأتراح اللي بيجوا لكبار السن وبيخلوها الشباب في البيوت، العكس الصح، لازم أنه الأطفال تشركوا في الأفراح المجتمع وأتراحه حتى يشعر بالأمن وبتكوين علاقات جيدة. وهذا الجيل بأكمله إذا لم يراعي حقوق الآخرين، إذا لم يفهم الآخر ويتواصل معه، لا نستطيع أن نصنع منه شخصية متكاملة. شخصية المستقبل الذي يعرف حقوقه فيحصل عليها ويعرف واجباته ويؤديها.
إذن فلتشطب عبارة الرجاء عدم اصطحاب الأطفال في بطاقات ال.
أنا عندما تزوجت كتبت على في كرت الدعوة تحلو السهرة بأطفالكم.
الله. تعرف يعني نؤكد ونكرس موضوع المشاركة الاجتماعية والمهارة الحياتية للأطفال.
نعم، لازم نشرككم الأطفال. الأطفال في شقاوة عندهم، أنا ما فيش عندي شقاوة. هاي طاقة زايدة بدنا نتحمل. يعني لو ما تحملتش ولدك انت تكبت هاي الطاقة عند ممكن تشكل له قلق وتوتر ومرض عند الطفل. لكن ايش خلينا نحكي ان هذه الطاقة يجب ان تكون موجهة. واكثر شيء اللي بيتحمل الطفل هو الام والاب. وعلى المعلم يعني بهمش يتحملنا المعلم انه يتحمل هؤلاء الطلبة عندهم طاقة.
نعم.
انت لاحظ انت انطلاق الطلاب في الرش اور المرحلة الأساسية بكون في تدافع قوي عند المغادرة المدرسة لأنهم إيش عندهم طاقة.
نعم.
بعكس الطلب المرحلة الثانوية أخف تعال على الجامعة أخف وأكثر لأنها الطاقة أصبحت منظمة.
أيوة بالضبط.
لذلك مضبوطة. الانطلاق نعم منظمة ومضبوطة. الانطلاق من القاعات المحاضرات يكون منظما بعكس المرحلة الأساسية في تدافع.
نعم.
وعلى المناوبين أن يأخذوا مواقعهم بشكل جيد على الأدراج وعلى في الساحات العامة كلهم في موقع مش متجمعوا كلهم مرة واحدة وبصير الطلاب فوق بعض وممكن يؤذوا بعض. وأنا ابني يعني أرسله للمدرسة لازم يكون هناك أمن نفسي.
صحيح. طب في يعني أنت ذكرتني بمشهد في للمدارس الأساسية الطلاب يتدافعون بكل طاقاتهم.
نعم.
في الطابور وفي الانطلاق إلى الصف أو الخروج من الصف. يعني وكما تفضلت هناك مناوبون لضبط هذه العملية. نحن أمام صورتين، إما أن يكون ضبط عسكري حتى يمشوا الطلاب على العجين ما يخبصوا الشيء، أو إنهم يأخذوا راحتهم وينطلقوا فرحين كالعصافير كالفراشات، وبالتالي قد تكون الصورة صورة يعني عند البعض الذين يرون أن النظام ليس هكذا أن يكون صورة فوضوية. ينطلقون أم ينضبطون؟ أي الصورتين أفضل تربويا لكلا للطلاب؟
أستاذ أسامة الله يجزيك الخير، أولا المدرسة هي مزرعة وليس ثكنة عسكرية.
نعم.
المدرسة مزرعة والمزرعة نحن نزرع ونأمل من هذا الزرع أن يكون إيش؟ أن يكون جيدا. لأنه الزراعة أو النبتة تحتاج إلى تربة وإلى شمس وإلى هواء.
نعم.
والطفل أيضا يحتاج إلى تربة، والجذع في الكلمة تربية وتربة قريب من بعضه البعض.
نعم.
النبتة تحتاج إلى هواء، تحتاج إلى شمس، تحتاج إلى تربة خصبة. والمدرسة هي كذلك وليس مصنعا، المدرسة مزرعة. المدرسة ليس سجنا. الوسطية شيء جميل. الوسطية وجعلناكم أمة وسطة، يعني الحزم، أنا أميل إلى الحزم وليس إلى التحكم في الطالب. الانضباط شيء أساسي، الانضباط سيلف ديسيبلين يسمى الانضباط الذاتي. لكن أنا لا أستطيع أن أعلم الطفل بين فينة وأخرى أو ليلة وضحاها أن ينضبط. يحتاج إلى أن نذكر الطالب مرة ومرات. وبعض الدراسات تقول أن اللاشعور عند الإنسان يعمل بعد 21 مرة من التذكير.
يا سلام.
دورك تقول له. نعم. احكي لطفل انت جيد، انت نشيط، انت رائع، انت الجامعة مشتاقة اليك، انت رائع، انا احترمك، انت الى الامام، بارك الله في جهودك. بيشعر الطالب بالقيمة 21 مرة بصير يتفاعل معك. لكن لا سمح الله استخدم عبارات سلبية العكس. كل انظمة العالم لا تستطيع ان تقنع هذا الطفل ان يحبك. وقد يسميك سارق الأحلام لأنك أنت لا تستطيع أن تفكر إلا بتفكير سلبي. 80% للأسف بعض الدراسات قالت، مش أنا اللي بقول، 80% من الناس في العالم يفكرون تفكير سلبي وليس تفكير إيجابي. هذه كأس أقول لك هذه ناقصة، لم ينظر إلى
الجزء المليء.
علينا أن نفكر بطريقة جديدة تربوية إيجابية. جديدة طريقة إيجابية. وأنصح أيضا الذين يسمعون على الهواء بقراءة كتب قوة التفكير للمرحوم الدكتور إبراهيم الفقي والتفكير وكيف التفكير الإيجابي والتفكير السلبي.
نعم.
الإنسان يستطيع أن يتعلم الحسن الحظ، يستطيع الإنسان يتعلم التفكير الإيجابي.
نعم. ونتعلم منك دكتور ونتعلم من بعضنا البعض حتى من تجاربنا ولنعلم كيف نتغلب على الصدمة الثقافية التي تفضلت.
نعم.
فيها بالرد على الدراسة التي تتحدث عن تراجع كثير من الطلاب في الشهر الأول، كيف نتغلب عليه، ولكن بعد فاصل قصير نستمع إليه مستمعينا الكرام ثم نعود إليكم في برنامجكم مسيرتنا التعليمية.
يا عماد النور والفكر، رجال العلم في الدنيا عماد
مستمعينا الكرام، مرة أخرى أرحب بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعلى الهواء مباشرة نحن لنلتقيكم في هذا البرنامج مسيرتنا التعليمية، ونتحاور في كيفية إعداد طلابنا بكل مراحلهم الدراسية لمسيرة تعليمية مقبلة مشرقة مبتسمة، وكأننا نبدأ بعيد جميل على قلوبنا جميعا لنعدي أنفسنا ونعدي غيرنا أبناءنا طلابنا بعدوى الفرح عدوى السعادة. ولا أدري إن كانت السعادة ستستمر عند طلاب متفوقين يتراجعون في الشهر الأول، وهذا يمكن ليس فقط أو إضافة على هذه الدراسة يا دكتور، نجد في طلاب المدارس أيضا ربما في الشهر الأول وأحيانا يمتد الأمر إلى الفصل الأول بكامله نجد تراجعا يذهل الأهل، يقول لك ابني كان شاطر شو اللي خلاه يتراجع، وخاصة إذا انتقل من مدرسة إلى أخرى وجاءنا من ممكن بيئة أخرى من بلد أخرى، سنجد أن هناك وقد أن هناك نقطة صغيرة للانطلاق كما تفضلت أنت، تنقضح شرارة للتحفيز والتنافس والإلهام والإبداع تغير من مساره فيصبح أفضل، يقول لك هو الحمد لله لأنا نقلت ابني للمدرسة هاي. فيعني كيف نتعامل مع الموضوع كأهل وكمعلمين؟
دعني بس أذكر أننا نحن نعتز ونفخر أننا ننتمي إلى بلاد شرفت بالمسجد الأقصى
الحمد لله
المبارك، هذه أرض الرباط إلى يوم الدين، كذلك أننا جزء من خير أمة أخرجت للناس، ما دمنا محققين لمناط هذه الخيرية نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله سبحانه وتعالى. على إدارة المدرسة، الإدارة المدرسية دعني أذكر الإدارة هي فن الاستماع والاستشارة دونما غضاضة، هي أن تجمع أفراد الأسرة المدرسية على روح الفريق، وأن نصنع من ألوان الطيف المتعددة هذه لونا واحدا يسر الناظرين، إنجاز التعبير لنا بهذه الناحية الأدبية.
جاز يا دكتور، جاز لأنه تعبير جميل.
نعم الله يحفظك. الإدارة المدرسية مدير المدرسة له تأثير،
نعم،
والمعلمون له تأثير، والذين يتركون أثر في أذهان البشر هم المعلمون. المعلم لا يبخل على الطالب بالكلمة وبالإرشاد، المعلم مهندس بيئي، المعلم قائد تربوي، المعلم خبير تربوي، المعلم مرشد أيضا، وكثير من الطلبة يظهرون أسرارهم لمعلمهم أكثر من آبائهم، لأن هناك من يجد لأن المعلم هو أب كما ذكر الأخ الزميل الذي شارك في البرنامج، المعلم بمقام الأب عليه أن يستوعب الطلبة جميعا وأن يوجههم، نحن بحاجة إلى إرشاد وتوجيه داخل مؤسساتنا التربوية، علينا أن لا نبخل بالكلمة، أنا لا أهتم فقط بالجانب المعرفي، علي أيضا كمعلم أهتم بالجانب التربوي. أنا مدرس رياضيات لا أعلم رياضيات فقط ولا أعلم فيزياء فقط ولا لغة إنجليزية، أنا أربي ثم أعلم. وكذلك الأقران لهم تأثير كثير، والصاحب ساحب،
نعم،
الصاحب قد يسحبك إلى ما هو معتبر وله مكان ومكانة، وقد يسحب الطفل إلى شيء سلبي. وللأسف الشديد هناك مغريات كثيرة تؤثر في التعليم، منها مثل الفضائيات وتأثير سلبي بعضها، والشبكة العنكبوتية والأقران السوء، لذلك نحن بحاجة إلى دور توعوي،
نعم،
سواء من البيت من المعلمين الإدارة المدرسية
الأقران الجميع المجتمع مسؤول، نعم،
المؤسسات الأهلية،
نعم،
الكل، يعني لا نمل ولا نكل ولا نقول أن هذا الطالب لا يستوعب، هذا الطالب يستوعب وهو ذكي يسمع يجيد الاستماع، لكن علينا أيضا أن نحسن التوجيه والإرشاد، هذه نقطة أساسية،
والاستقطاب
والاستقطاب،
نعم،
إذا المعلم لا يستطيع أن يدخل إلى قلب الطالب لا يمكن أن يدخل إلى عقله إطلاقا، نبحث عن السوفت سكيلز بسموها، المهارات الناعمة في بعض الترجمات لها،
نعم،
السوفت سكيلز هاي مهمة جدا حتى تستطيع أن تدخل إلى قلب الطالب، تنزل إلى مستوى الطالب وترفع به إلى المستوى المطلوب. أنت كإنسان أو كولي أمر أو غيره أنت لا تعيش في برج عاجي، عليك أن تنزل إلى مستوى الطالب وترفع به إلى المستوى المطلوب حتى نحلق معا سويا في سماء الوطن.
ولا تدعوه من لا تدعوه من علن
لا ندعوه إليه. من علن نعم. لا يصعد لكن نعم. هناك فجوة أنا أنزل إلى مستوى الطالب إذا أردت أن أفيد الطالب وأشرك الطالب وأساعد الطلبة على تعلم مهارة حل المشكلات مرة على وأخرى مرة تلو أخرى يستطيع الطالب أن يتفاعل مع هذه المشكلات وأن يحل هذه المشكلات لأسلوب العلم في حل المشكلات هذا أساسي. أيضا عن أطبق نصيحة لي أحاول مرة أخرى هذه المحاولة شيء أساسي على الطالب أن يحاول ويجرب بنفسه
وتشجيع على المحاولة
طبعا المحاولة شيء إيجابي وبناء وفاعل.
مسلم أنا على الفيسبوك من تسمى وتسمت بذلك يمكن يسأل كيف يمكن التعامل مع أفكار الطلاب وتوجهاتهم المختلفة وضبطها أفكار مختلفة كل طالب من مشرب وكل يصب في مصب إذن كيف يمكن التعامل مع أفكار الطلاب وهم ليسوا واحد وليسوا بفكر واحد كيف نجمع أو نجمع الأمور كما يسأل أو تسأل مسلمون أنا
شكرا لهذا السؤال أحكي أقول عن نفسي درست أنا كمعيد في الجامعة الأردنية مدة 3 سنوات
نعم
وكنت في كان في الجامعة 37,000 طالب وأكثر من 75 جنسية
نعم
كنت عندما أدخل المحاضرات يعني مش أقل من 10 جنسيات داخل القاعة
نحن بخير كلنا من جنسية واحدة
عاد عن التفاوت الاقتصادي يا أستاذ السامة يعني في طلاب برجواء يعني تشعر في طلاب وسط في طلاب يعني خلينا نحكي من طبقة البروليتاريا يعني ما بيعرف جاي من قرى بعيدة شايف كيف أو حتى مناطق نائية ولا بيعرف شيء لذلك هنا صعوبة كيف المدرس يراعي الفروق الفردية بين هذا التفاوت أنا بحكي عن طلابنا في المدارس هون الغالبية من طبقة متوسطة
بالضبط لذلك حتى لو تفاوتت الطبقات
هذا الناحية الاقتصادية
يعني من ناحية فكرية ومن ناحية ذهنية هم متقاربين جدا يعني بأن أمة واحدة أو بالأحرى من بلد واحد يعني كانت الأمة الواحدة هي الأمة الإسلامية لكن من بلد واحد فبالتالي هم قريبين جدا يعني وهذا أسهل للتعامل وأجدى وأحرى
نعم بما أنك معلم الآن أنت تدرس كلهم من ناحية اقتصادية مستوى واحد نحكي طبقة اجتماعية واحدة أنا أفضل أنك تنطلق من العقيدة الإسلامية ديننا دين شامل عقيدتنا شاملة ونستطيع أن ندخل إلى قلوب الطلبة المهمة مش سهلة هذه مهمة الجنود المجهولة المعلمون أكثر صعوبة ومشقة لذا علينا مضاعفة الجهود ابتكار طرق لجذب الطلاب تكوين الشوق العارم في نفوسهم للعلم الحقيقي وربط ذلك بالدين
يعني حقيقة قد يكون الدين قاعدة أساسية مع وجود اختلاف في الديانة في مجتمعنا ولكن يعني نقارب ونسدد أو نسدد ونقارب فيما يتعلق بهذا الموضوع. طيب بما أنه يضيق الوقت علينا أريد أن أسأل السؤال سألته براء بني عودة أو براء بني عودة هو ذكر لا أدري دور متابعة الآباء للواجبات البيتية أهمية هذا الدور أو خطورته بعض الطلاب أهلهم يحلون عنهم الواجبات بالكامل أهلهم يساعدونهم في حل الواجبات يعني إلى أي مدى يكون هذا الدور أو كيف يكون هذا الدور صحيح ومساعد للمعلم
أولا شكرا للطالبة التي أو الطالب الذي سأل الواجبات شيء ضروري يعني في الجامعة أو في المدرسة الطالب يدرس نظري وعلى مؤسساتنا أن تعطي واجبات للطلبة وتكون هذه الواجبات معقولة ويكون هناك تنسيق بين المعلمين يعني إعطاء واجبات لا تكون فوق طاقة الطالب وعلى أولياء الأمور أن يساعدوا الطلبة ويوجهونهم ولا يقومون بعمل الواجبات عنهم لأن الطالب لا يتعلم وأركز على هذه النقطة بشكل كبير في الجامعات علينا إعطاء الطلبة واجبات وأبحاث ميدانية يقومون سواء فردية أو جماعية وأنا أميل للجماعية اللي بيسموه الآن الغرب حتى توجه جوينت ريسيرتشز الأبحاث المشتركة كل مساق من مساقات الجامعية يفترض أن يكون لها واجبات الطالب يرتاد المكتبة لأنه إذا لم يكن هناك مكتبة إذا كان هناك جامعة فهناك مكتبة، إذا كان هناك مدرسة فهناك مكتبة، فالمكتبة هي قلب الجامعة، قلب المدرسة. لذلك تصور أنه مدرسة أو إنسان بلا قلب، الطالب باحث، الطالب باحث عن الحقيقة، عليه أن يذهب إلى المدرسة ويعمل واجبات. يعني أنت لو عملنا دراسة، كم من الوقت يقضيه الطالب مع كتبه سواء مدرسية أو جامعية؟
نعم، يعني ربما عملية البحث تساعد في تثبيت المعلومة أكثر من الاستماع والتلقين أو أسلوب التلقين. لكن في نقطة مهمة دكتور، البعض يأتي يقول لك يا أستاذ إحنا يعني العالم كله بطل يعطي واجبات، أنتم بترهقوا أبنائنا بالواجبات. يعني أنت تتحدث عن نقطة إشكالية.
البعض يقول أنه ضد الواجبات، وهذا كلام، الدراسات لم تثبت أن الواجبات تؤثر في إنجاز الطلاب، بالعكس. يعني حتى الفلسفة البراغماتية تؤمن بالعمل وتعتبر المدرسة معمل. نعم. نحن كمسلمين نعتبر المدرسة مزرعة، وشتان ما بين المزرعة والمعمل. المدرسة شتان ما بين المصنع والمزرعة. نعم. المزرعة فيها ارتياح، فيها ثمار، فيها المصنع فيه كوبينج، يعني معطاء صورة طبق الأصل، ريبليكا أوف أذرز. يعني المصنع ينتج، ليس فيه كله يركز على الماديات. نحن علينا أن نعلم الطلبة learning by practice، التعليم عن طريق الممارسة. أنا لو أريد أن أشرح محاضرة أو 10 محاضرات والطالب هو يسمع، لكن الذي يثبت في الذاكرة هو نسبي. لكن إذا أراد الطالب أن يعمل بيده وينزل إلى الميدان ويجرب ويحاول، يستطيع أن يصل إلى نتائج أفضل من التعليم النظري فقط.
واسع. طب آتي إلى روح السؤال مرة أخرى عند براء بن عودة، في أن يعني حدود تدخل الأهل في الواجبات المدرسية بالذات، يعني إذا كان الأمر لا يتعلق بطلاب الجامعات.
حل الواجبات بشكل كامل للطلبة أنا ضده، لكن هناك توجيه. يعني كيف تعلم الطالب؟ مثلا ابناء صف اول ممكن تعطيه المعلم يكتب مثلا من 1 مثلا ل10. ما اكتب له انا الواجب على دفتر المعلمه، كله دفتر بيتي، واساعد الطالب امسك ايده شايف كيف، واساعده انه يكتب من 1 الى 10 ويكرر مره ثانيه وثالثه، ومن ثم يقوم بعمل الواجب. وهذا يحتاج الى صبر. وصبر الامهات، صبر أولياء الأمور، وصبر المعلم، حتى يقال إنه نحن يعني إحنا كمعلم، معلمنا انفعالي لا معرفي، حتى ولي الأمر أيضا انفعالي لا معرفي، بيسأل أول سؤال الطفل بجاوبه، السؤال الثاني أيضا يجيبه، السؤال الثالث ممكن يشعر بالغضب يقول حل عني، ما أكثر حكيك، أكثر فلسفتك، أنت متفلسف، بسمعه بهالعبارات
الانفعالية.
إذا أنت قمعت بدك تصبر عليه أول مرة وثاني مرة وعشرة حتى تكون أنت معرفي، وبعد هذا بهذه وانظر النتائج بعد ذلك. كلها منعصب، بس يفترض أنه نراعي هاي النقطة مع طلابنا، أن نكون معرفيين وليس سلوكيين.
سبحان الله، يعني نصل في نهاية هذا البرنامج قبل نقطتي الأخيرة إلى النقطة التي وصلنا إليها في نهاية الحلقة الماضية، إلى ضرورة الصبر والتحلي بالصبر، لأنه أساس في التعامل مع أبنائنا. اعتدنا دكتور في يعني في آخر لحظة من البرنامج، اعتدنا أن يعني نفكر أين يذهب أبنائنا، علمي ولا أدبي ولا صناعي ولا تجاري، في نهاية العام يعني عند وقت التسجيل. طب تعال بنا الآن، ويعني لا أعرف إن كنت توافقني بأننا التفكير منذ الآن، منذ بداية العام المتعلق بهم، هو أفضل وقت للتفكير في أين يذهبون، كيف نعدهم للتوجه نحو العلمي أو الزراعي أو الصناعي أو الأدبي أو التجاري أو الآخرين.
هي ثقافة مجتمع. نعم. من وجهة نظري الغرب يعني أكبر نسبة في ألمانيا،
ما إلها علاقة في التوجهات الذاتية،
إلها لها توجه، لها علاقة. لكن هي ثقافة مجتمع، كيف توجه المدرسة أو المجتمع نحو هذه التخصصات. أغلب الطلبة في ألمانيا يتوجهون، الطلبة المتفوقون يذهبون إلى صناعي. إحنا عندنا ثقافة كله بده علمي وبده أدب، حتى يحكوا له أبو الدكتور وأم الدكتور وأم الأستاذ. طب ما هو إحنا مجتمع نغير السياسة التربوية، نوجه تفكير الناس نحو الصناعة، نصير مجتمع صناعي تقني نحو التقنية، ونسبة التقنية عندنا تجاوز 4% التعليم الصناعي. واليوم الإنتاج يعتمد على الصناعة، الصناعات الثقيلة على الصناعات. يفترض أن نغير في سياستنا التربوية نوعي الناس بأهمية الصناعة.
يعني نوعي الناس بأهمية الصناعة من باب حاجتنا للصناعة أم أن الأمر يتعلق مثلا بابني أنا؟ يعني باختصار كيف أوجه ابني على مشارف اختياره لأحد الفروع الدراسية هذه؟ الآن أريد أن أفكر بالموضوع من الآن حتى أهيئ ابني من الآن، ماذا أفعل؟ كيف يعني أين أذهب به؟
إحنا أول شيء لازم يكون عند الطفل موهبة وحب طبيعي للتعلم.
وأنا أكتشف هذا.
Natural talent. يعني we should not say that job is easy and this one is difficult. The job is interesting and rewarding if the person himself likes it and has natural talent in it. إذا هو بيحب هذا التخصص ولديه natural talent، موهبة طبيعية. أنا بصيرش أنا أدفع الطالب يروح يدرس طب. هاي في عنا طالب جاب 97 تدرس في جرافيك ديزاين في الجامعة
بعيد عن الطب
وعن ما بدها تدرس. يعني أنا بعرفها شخصيا والعميد حكى لي عنها. لذلك هي قدرات و ناتشرال تالنت، موهبة طبيعية. إذا تحتاج إلى إيش؟ توجيه الأهل.
نفحص الموهبة عند طلابنا ونوجههم نحو ما يحتاجون وما يرغبون حتى لو كان ذلك مخالف لرغباتنا وأمنياتنا وتوجهاتنا نحن كآباء. في الحلقة المقبلة مستمعينا الكرام دعونا نتناول موضوع العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي حتى نستكمل هذا المسار في طريقه الصحيح نحو مسيرة تعليمية فاعلة مشرقة بإذن الله تعالى. لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن محمد عبد الله تيم مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وكذلك لكم مستمعينا الكرام كل الشكر والتقدير على حسن استماعكم ومتابعتكم لمسيرتنا التعليمية. نلتقيكم، السلام عليكم.